بقى عايزين بقى عايز يعمل لهم وصفه
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره وساق الحديث وفيه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال يوم الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أذي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله فبينما هم على أمرهم أذي هرقل برجل أرسل به الملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمصا حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحارصوا حيصة خضر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نقرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للاختبار إن شاء الله الأسبوع هذا الأخوة الذين يعني سيسلمون الاختبار عندهم إلى آخر شيء السبت القادم يسلمون الاختبار المستوى الثاني حتى إن شاء الله ننزل المستوى الثالث حتى ننتهي من الكتاب كاملا بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على شرح هذا الحديث الذي فيه فوائد عظيمة جدا وبينا فيه أهمية الأسئلة التي سألها هذا الرجل الكبير العقل لكن عقله كما قلنا لم يهدي إلى الصواب و لم يهدي للإسلام. وذكرنا في شرح الصحوية هذه القصة كأحد الأدلة على صدق ما أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل هو دليل شهادة عقلاء العصر شهادة عقلاء العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم له الصدقي فيما جاء به من النبوة. ومن هؤلاء العقلاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها والنجاشي وهرقل الذي نحكي أو ندرس قصته مع أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه وأرضاه. شهادة عقلاء العصر. وقلنا أن بعض الناس قد يكون لهم عقول لكن ليس لهم فهوم، وقد يكون لهم سمع لكن أسماعهم لا تقودهم إلى ما فيه النجاة والرشد والصلاح كما سنرى في آخر هذا الحديث. وانتهينا من الأسئلة والأجوبة التي سألها هرقل أبي سفيان، ووقفنا عند قوله قال هرقل: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا الكلام موجه لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا. لماذا علق الإجابة بالشرط إن كان ما تقول حقا؟ إن كان، لأنه لأن سفيان أعطاه أجوبة محتملة، محتملة أن تكون صحيحة وأن تكون غير صحيحة، مع أنه مع أنها عمل الاستعدادات ووضع أصحاب أبي سفيان خلفه ليكذبوه إذا كذب، لكن هو في الأخير أيضا يحتاط في النتيجة النهائية. إن كان ما تقول حقا، لأن ما قاله سفيان يحتمل أن يكون عنده صوابا ويحتمل أن يكون قد كذب فيه. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، أي أرض مملكة هرقل. وكان عندئذ في إلياء في بيت المقدس بالشام، سيملك مملكة هرقل، وكان أصل مملكته في حمص بالشام بسوريا، لأن حمص كانت من قبل أعظم من دمشق، أعظم من دمشق، وكانت مكان هرقل. فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني سيملك الشام، وهذا الذي قد حصل، ملك هذه الأمة بلغ أو طوق الشام بكاملها حتى عهد عمر بن الخطاب، يعني بدأ ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بكر ثم عمر حتى فتحت الشام بأكملها، وخرج هرقل إلى القسطنطينية كما سنرى في آخر الحديث. وقد حصل ما توقع هرقل، وبلغ ملك هذه الأمة الشام كاملة، كانت بما فيها سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. قال: وقد كنت أعلم أنه خارج. من أين يعلم أنه خارج؟ يعني من الكتب المتقدمة، من الكتب التي كان يقرأ فيها الإنجيل بالإنجيل وغير الإنجيل، يعلم هذه الكتب أنه سيخرج. وفي رواية من البخاري في كتاب التفسير رقم 4553: إياكما تقول فيه حقا فإنه نبي، فإنه نبي. وروى في كتاب الجهاد رقم 2941: وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة النبي. وهذا شرحناه، وأن هذه الصفات المذكورة العظيمة هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا نعيده. قال: ولم أكن أظن أنه منكم، يعني لم يكن أظن أنه من العرب. قال: فلو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني لو أني أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، يعني تكلفت الوصول اليه. لو كان يعلم هرقل الناس انه يستطيع ان يصل اليه لتكلف في الوصول اليه، حاول الوصول اليه. وفي روايه في مسلم لاحببت لقاءه، لاحببت لقاءه يعني لاحببت ان التقي به. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه او قدميه، يعني مبالغه في خدمته والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل، لكنه لم يفعل لامور منها المنصب الذي يشغله، قيصر وعظيم الروم، وهذا المنصب كبير جدا، وهو يتوقع بنسبة كبيرة جدا أن يذهب عنه هذا المنصب أو يقتل، كما حصل لصاحب له، سيأتي شرف من ذكره، اسمه ضغاطر، ضاد وغين وألف وطاء وراء. كان هذا الصاحب مقدما في النصرانية وصاحب لهرقل، فلما علم الإسلام وأسلم ولبس الثياب البيض وخرج إلى النصارى يعلمهم أنه أسلم، خرجوا عليه وضربوه حتى قتلوه. فقال هرقل: قد كان بغاطر أجوز عند النصارى مني، أجود قولا، يعني اسمع كلامه أكثر من هرقل. بغاطر، هذه القصة رواها ابن إسحاق، أجود عند النصارى مني، ومع ذلك قتلوه. فعلم أنه سيضرب أو يقتل، أقل شيء سيسحب منه الملك، فضمن بملكه، فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال ابن حجر كلمة جميلة، يقول: لكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسله إليه أسلم تسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله كلمتين عظيمتين فيهما الجواب على المخاوف التي والهواجس التي في صدره، قال له: أسلم تسلم، يعني إن أسلمت سلمت في الدنيا والآخرة. لكن هرقل لم يفهم هاتين الكلمتين، ولو فهم هاتين الكلمتين لعرف أنه إن أسلم فإن السلامة مضمونة له في الدنيا والآخرة. يقول ابن حجر: لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أبصره إليه أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. وفطن لهذا النجاشي، النجاشي فطن لهذا وأسلم ولم يذهب ملكه. انظر الفرق بين الصورتين، هرقل خاف إن أسلم يذهب ملكه ويحصل عليه ما يخشاه من القتل أو الضرب. النجاشي عندما بلغته الدعوة أسلم ولم يذهب ملكه وظل في ملكه، لكن كما قال التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالعبد دائما عليه أن يعتصم بالله جل وعلا ويطلب منه التوفيق في جميع أموره، ويتبرع أن يوكل لنفسه طرفة عين أو أقل من ذلك، فإن من وكل لنفسه ضاع، ومن وكل لعقله القاصر هلك. وليس العبد غنى عن ربه طرفة عين سبحانه وتعالى. لا لوحده، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أسلم لوحده. وفي رواية ليبلغن ملكه ما تحت قدميه، أي بيت المقدس كما قلنا والشام، وقد حصل. قال الحافظ: ومما يقوي أن هرقل يعني لم يؤمن آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال، أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة، بدون سنتين، يعني حوالي سنتين، أقل من سنتين. يعني ورد في بعض الأحاديث في المسند مسند أحمد أنه أرسل خطابا للمسلمين بأنه قد أسلم، ولكن المسلم قال كذب كذب هو نصراني. وهذا الحديث فيه ضعف، وكما قلنا الثابت في التاريخ أنه لم يزل يقاتل المسلمين، على خلاف هل هو نفسه أم أحد أبنائه ووراثه في الملك. لأن طبعا كل من كما قلنا يملك الروم يطلق عليه قيصر، فيحصل اشتباه، فإما أن يكون هو الذي قاتل المسلمين في الحروب التي بعد ذلك في تبوك وفي اليرموك، أو أحد أبنائه، على خلاف من أهل العلم. على كل حال سنرى الآن في آخر هذا الحديث أنه تملق من الإسلام لما قام عليه بطريقته وحاصوا حيطة الحمر الوحشية، وقال لهم: أنا كنت أختبر شدتكم على دينكم، ورجع إلى كفري والعياذ بالله. سيأتينا هذا في آخر الحديث. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. دحية بن خليفة الكلبي، الصحابي الجليل الذي كان أحسن الناس وجها وسمتا، وكان جبريل يأتي في صورته، أسلم قديما، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وقيل أنه يعني هناك خلاف، هل دحية هو الذي حمل كتاب إلى عظيم بصرى، ولا دحية حمل كتابا آخر إلى هرقل غير الكتاب الذي حمل إلى عظيم بصرى، هو الحارث ابن أبي شمس اللي هو عظيم بصرى. على كل حال هذا يعني لن نؤثر كثيرا. هذا الكتاب أرسل إليه في آخر سنة 6 كما قلنا في عام الحديبية، ووصل إليه الكتاب في أول محرم سنة 7 في أول محرم سنة 7 ويستفاد من إرسال الكتاب إلى هرقل ودعوته الإسلام بهذا الكتاب الواحد مع هذا الرسول الواحد، يستفاد منه العمل بخبر الأحد، العمل بخبر الواحد في الاعتقاد وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإرسال هذا الخطاب مع رجل واحد، وهذا الخطاب مرسل في أمر عظيم، الدعوة الإسلام وبيان الإيمان والتوحيد والعقيدة، وأصل إلى هذا الرجل الكبير عظيم الروم. فلو كان لابد من شخصين أو ثلاثة على الأقل أو ما فوق ذلك، كما يزعم البعض أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، لكان هذا الخطاب المرسل مع دحية وحده إلى رقل لا فائدة منه، فأخذ أهل العلم من هذا الاحتجاج بخبر واحد، وهي مسألة كبيرة عظيمة في المصطلح وفي الاعتقاد. والبخاري عقد لها كتابا في صحيحه وتكلم في هذه المسألة، لأن الأحناف وغيرهم يخالفون فيها. قال إلى عظيم بصرى، بصرى مدينة بين دمشق والمدينة النبوية، مدينة في الشام بين دمشق والمدينة، وقلنا أن عظيمها اسم الحارث ابن أبي شمس الغساني، كان هذا كان الأمير على هذه المدينة وكان عام البصرة عليها. وقيل أنه أرسل بالكتاب أيضا عدي بن حاتم عندما كان نصرانيا. وجاء في عدد من المصادر أن شجاع بن وهب، شجاع بن وهب الصحابي، شجاع بن وهب هو الذي أرسل إلى الحارث في الوقت الذي أرسل بحية إلى هرقل. قال فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب والخطاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليه في مبتدأ بهذا البدء. وقبل ذلك أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا في هذه الفترة إلى العديد من البلدان، أرسل لكسرى وأرسل لملك عمان وأرسل للبحرين وأرسل لليمن، وهذا الحارث ملك البلقاء، بلقاء الشام. فكما قلنا في الدرس الماضي كانت هذه فترة صلح الحديبية، كانت فترة يعني اتساع في الدعوة، اتساع في الدعوة. لماذا؟ لأنه لا يوجد حرب، الحرب وضعت جدنا بين المسلمين والكفار، فاستفاد منها المسلمون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب إلى الملوك والمقوقس، كذلك المقوقس في مصر يعني كان صاحب الإسكندرية. ويستفاد من هذا أيضا فائدة أن الإنسان يقوم بما يستطيع من الدعوة حتى وإن سول له الشيطان أن المدعو لن يستجيب. يعني ممكن أنت ترسل رسالة لأحد الناس تنصحه بنصيحة، واحد يقول أنا أعرف أنه فلان لم يستمع الكلام ولم يستجيب، وممكن يرد علي بأشد منها، نقول لا ما عليك من هذا، فإنك ترسل الكتاب بالطريقة الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة بالتذكير بالشرح بآيات الله، والله جل وعلا هو الهادي. قد يهتدي الإنسان بشيء لا يخطر على بال الداعي، لا قد يهتدي الإنسان بشيء لا يخطر على بال الداعي. وقلت لكم مرة بأن امرأة بريطانية كانت نازلة إلى الرياض لتعمل في طبيبة أو نحو ذلك، فدخلت إلى الرياض العاصمة في وقت صلاة المغرب، فوجدت المحلات كلها مغلقة، فاستغربت هذه المرأة، قالت ما هذه البلدة، هل هؤلاء ينامون في هذا الوقت مبكرين جدا؟ فقالوا لها لا، هم يغلقون المحلات وأماكن العمل من أجل الصلاة. فكان هذا أول شيء وقر الإسلام في قلبها بسببه، تقول كل هؤلاء وكل هذه الطرق، يعني شوف لما تمشي من المطار إلى مثلا مكانها في أي مكان في الرياض، والرياض كبيرة جدا، كل هؤلاء الدنيا كلها تغلق من أجل الصلاة، لأنك في وقت الصلاة لا تجد أي محل مفتوح، يمنع منع الباب من فتح أي محل في أوقات الصلوات الخمس، طبعا الفجر ليس هناك أحد يفتح الغالب. فكانت هذه هذا الفعل في نفسه بدون أن يدعو أحد، يعني ما في أحد دعاه، مجرد قيام المسلمين بهذا الفعل كان في نفسه دعوة لهذه المرأة فدخلت الإسلام. يا سبحان الله، دخلت الإسلام بالتزام المسلمين بهذا الشيء، إغلاق أماكن العمل في أوقات الصلوات. فالشاهد في هذا أنه قد يقوم الإنسان بعمل يسير في الدعوة الله جل وعلا، ويكون هذا سببا في هداية ما شاء الله جل وعلا من خلقه. فالإنسان الداعي لا يحقر من دعوته شيء لو كان قليلا ويسيرا. قال في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فيه استحباب افتتاح الكتب والمغسلات بالبسملة. عندما تكتب كتابا لأحد تبدأ بالبسملة ولو كانت إلى كافر، ولو كان الكتاب هذا موجه إلى كافر، فإن الكتاب هذا موجه إلى هرقل وهرقل كافر. وقد افتتح سليمان عليه السلام كتابه كذلك بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أرسله إلى بلقيس في اليمن. يعني أهل العلم لهم كلام لماذا وضع اسمه قبل بسملة إنه من سليمان، منهم من يقول خاف أن تلقيه وتهينه فيكون إهانة الاسم أولى من إهانة اسم الله جل وعلا، الله أعلم. المهم أنه قال في إنه من سليمان، يعني بدأ من نفسه وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة إذا كتبت كتابا أو خطبت أحدا في خطاب أن تبدأ ببسملة بخلاف الخطب. الخطب جاءت السنة أنها تبدأ بالحمدلة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، كما في خطبة الحاجة المشهورة من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البدء بهذه البداية في هذا الخطاب لهذا النصراني فيه فوائد، منها أنه عليه الصلاة والسلام يصف نفسه بأنه عبد لله، عبد لا يعبد كما عبدت النصارى ابن مريم، فهو عبد مثله مثل جميع الأنبياء، فهم عبيد الله جل وعلا لا يعبدون. من محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ورسوله، فهذا رد على من أنكر رسالته، بيان أنه رسول مرسل من عند الله جل وعلا، في الرد على من أنكر رسالته من اليهود والنصارى ومن غيرهما. وأيضا بالنسبة لنا فيما أتى بعد ذلك فيه رد على الغلاة من محمد عبد الله، فهو عبد لا يعبد ولا يؤله كما ألهه غلاة الصوفية. وذكرنا لكم قول البصير من قبل الذي يقول فيه أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لم يبق شيئا لله سبحانه وتعالى، جعل كل شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. وفي هذا المقطع من محمد عبد الله ورسوله رد على الغلاة الذين يبالغون في إثراء النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفع منزله فوق منزلته التي أنزله الله إياها. أيضا فيها مسألة يعني في الأداب أو فقهية، هل الكاتب يبدأ بنفسه عندما يوصل خطابا ولا يبدأ بغيره المكتوب إليه؟ وهل هناك تفصيل بينما إذا كان المكتوب إليه شخص له أهمية ومكانة أم لا؟ جمهور أهل العلم أخذوا من هذا الحديث ومن أيضا قصة سليمان وخطاب سليمان أن السنة أن يبدأ بنفسه حتى لو كان المكتوب إليه عظيما، من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان. والإمام أحمد له رأي آخر، تقديم المكتوب إليه مطلقا سواء كان كبير الشأن أم غير كبير الشأن من باب التواضع وعظم حق الناس. لكن كما قلنا جمهور أهل العلم على تقديم الكاتب على المكتوب إليه، تقديم الكاتب على المكتوب إليه وإن كان كبيرا إلى عظيم الروم. عظيم الروم ما من عظيم الروم؟ يعني المعظم عند الروم الذي يعظمونه. قالوا لماذا لم يكتب إلى ملك الروم؟ أجوبة لبعض أهل العلم يقولون لم يكتب إلى ملك الروم لأن ملكه هذا ملك ليس صحيح، ليس صحيح، فإن في ذلك الوقت كانت النبوة والرسالة ظاهرة وهذا الملك ليس بصحيح، ولكنه خطبه أيضا بخطاب يليق به تأليفا لقلبه، تأليفا له حتى يستمع المقالة ويقرأ، لأن إذا قال له مثلا إلى كلب الروم مثلا خلاص لن يكمل خطاب، سيأخذ خطاب ويرميه، ممكن يدوس عليه. لذلك قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما ذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا أيضا فيه حكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، الداعي ينبغي أن يراعي من أمامه، لا يخاطب كبير الناس كما يخاطب الصغير أو أقل شأنا، ينبغي أن يراعي منازل الناس وأن يدعوهم بالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. قال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. عند البخاري في كتاب الاستئذان برقم 6260 السلام على من اتبع الهدى. هل هذا فيه مشروعية السلام على الكافر؟ الجواب لا، ليس فيه مشروعية السلام على الكافر، سلام على من اتبع الهدى، لأن معناه سلم من عذاب الله من أسلم، هذا تعليق بالشرع، جواب معلق على شرع. سلام على من اتبع الهدى يعني من لم يتبع الهدى فإنه لا سلام عليه، لا سلام عليه ولا سلامة له. وكما قال تعالى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أن العذاب على من كذب وتولى، فإنه إذا لم يسلم وتولى فإن العذاب عليه. لذلك جاء بعده فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فأتي الكلام عليه. إذن هذا ليس فيه مشروعية السلام على الكافر، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح صحيح مسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا صحيح مسلم رقم 2167 لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين الواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع، الواجب علينا أن نتجنب الكفار بقدر ما نستطيع، فلا نتسمى بأسمائهم ولا نوادهم ولا نحترمهم ولا نبدأهم بالسلام ولا نفسح لهم الطريق، لأن النبي عليه السلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأهل العلم بينوا مسألة الطريق سنذكرها بعد قليل من كلام الشراح. فنقول هذا الحديث العظيم فيه كيفية التعامل مع أهل الكتاب يهود أو نصارى، وفي مسألة دقيقة مسألة السلام، وممكن تقول هي يعني من المسائل اليسيرة، ومع ذلك فنهانا أن نبدأهم بالسلام. لماذا؟ يقول المناوي في الفقه القدير: لأن السلام إعزاز وإكرام، ولا يجوز إعزازهم ولا إكرامهم، بل اللائق الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم تصغيرا لهم وتحقيرا لشأنهم. لماذا؟ لأنهم عباد الصلبان بالنسبة للنصارى، أما اليهود فهم عباد غديس وغيرهم، فلا يجوز لهؤلاء أو لا يليق بالمسلمين أن يعزوا هؤلاء ولا يكرموهم. هذا نقوله تذكيرا لبعض الجماعات الإسلامية في هذا الوقت التي تكرم النصارى وتضعهم في موضع أعلى وموضع لم يضعهم الشرع فيه، بل يعززوهم ويكرموهم ويحترموهم. والعجب يزداد إذا علمنا أن بعض الأحزاب التي أسست وتنتسب إلى السلف الصالح كحزب النور يعلن أنه يفتح باب عضويته للنصارى. وأيضا نجد ونقرأ في المقال بأن بعض النصارى التحق فعلا بهذا الحزب السلفي، والنسبة غير معلومة، إنهم يقولون لا نظهر النسبة حتى لا نجعل مجال التفرقة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك بذ هؤلاء بالسلام ونحن نعززهم ونكرمهم ونضعهم معنا في الأحزاب الإسلامية التي تدعي السلفية؟ هل يجتمع في حزب صليبي وسلفي؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا سمع في التاريخ؟ الجواب لم يسمع كما أظن. وعندئذ أو بعد ذلك ستسمع آيات فيها: ألا إن حزب الله هو المفلحون. فهل يستسيغ عقل أن تقول حزب الله المفلحون وهذا الحزب فيه نصارى؟ هل يجتمع الشرق في الغرب؟ هل يجتمع الكفر والإيمان؟ صارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، لا يجتمع أبدا. فضلا أن تسمع في بعض الأحزاب الأخرى أن نائب المرشد نصراني، حزب يدعو لتحكيم الشرع منذ 50 أو 60 عاما، وأحزاب تقول بأن المرجعية الإسلامية هي مرجعية الحزب. طيب الآن هذه المرجعية عندك الآن، هذه الأحاديث الصحيح وكلام أهل العلم فيها، إذا لم تثق في كلامنا راجع الأحاديث في أماكنها وكلام الشراح، فكيف تزعم أن المرجعية الإسلامية هي لك ثم تأتي بالنصارى توسدهم الأماكن وتقول لهم أماكن ولهم حقوق ولهم ولهم ولهم؟ نعم لهم حقوق مشروعة في الإسلام معروفة، لكن لم تأتي لك الشريعة تقول لك اجعلهم في حزبك السلفي الذي تقول بأنه غالب وأنه مفلح. أبو موسى الأشعري أرسل لعمر بن الخطاب يستأذنه أن يجعل كاتبا نصرانيا في بيت المال، فنهاه عمر، فأرسل إليه أبو موسى يقول إنه حاسب، يعني محاسب يحسب الأموال ويحسب الدواوين حسابا جيدا، فنهاه عمر مرة أخرى، فأرسل أبو موسى مرة أخرى يحاول أن يستميل عمر إلى توظيف هذا النصراني، فأرسل له عمر بن الخطاب كلمة واحدة قال: مات النصراني والسلام، يعني افترض هو مات هتعمل إيه؟ اتصرف. قال: مات النصراني والسلام، فمنعوا أن يطلع على عورات المسلمين وعلى بيت مال المسلمين وعلى حسابات المسلمين وعلى الدواوين وعلى نحو ذلك، فلا ممكن أن لهم حقوقا معروفة في الشرع، لكن مع كل هذا لا يجوز لك أن تأتي بحزب إسلامي يزعم السلفية وتقول الباب مفتوح لأعضائنا للأعضاء من النصارى. قال النووي رحمه الله تعالى جرح مسلم على هذا الحديث لا تبدأهم بالسلام. قال النووي قال أصحابنا لا يطرق للذمي صدر الطريق، يعني لا تطرق له صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقونه، يعني إذا كان المسلمين رايحين وجايين يأخذ جنب، فإن خلت الطريق من الزحمة أو عن الزحمة فلا حرج. قالوا وليكن الطريق بحيث لا يقع في وهبة، يعني في حفرة. انظر الآن لعظمة الإسلام والشريعة، يعني أنت تضيق عليه، لا تجعل له صدر الطريق، لكن تجعله يكون في الجوانب، وفي نفس الوقت كونه في الجوانب لا تجعله بحيث أنه يتأذى يقع في حفرة. يقول بحيث لا يقع في وهجة ولا يصدمه جدار ونحوه. والله أعلم، هذا كلام النووي، يعني أن تكون تضيق عليه في الطريق ليس معنى هذا أن تجعله يقع في حفرة أو يدخل في جدار، لا، هذا في إيذاء، فرق بين التضييق عليه وترك السلام عليه وإيذائه، فإيذائه ممنوع، ممنوع قولا واحدا، ولكن ليس معنى هذا أن تجعله يتفضل المجال. تفضل نائب رئيس، نائب المرشد مثلا، أو نائب الرئيس أو نحو ذلك، هذا في إعزاز لعباد الصليب، وفي إكرام لعباد الصليب، وفي تفخيم لشأنهم، وهذا هو الواقع الآن. أي مشكلة تقع الآن بين المسلمين والنصارى، فمن أول مشكلة المسلمون هم المخطئون، قبل أي تحقيق، قبل أي شيء، ويبدأ الناس من هنا وهناك يقبلوا الأيدي ويتمسحوا بالأعتاب للرضا، من أجل الرضا، رضا عباد الصليب عن المسلمين. لم نسمع في حادثة واحدة أنه قيل أنتم أخطأتم وهؤلاء على حق، لا، خلاص سنصلح ما حصل ونصلح ما تكسر، وأنتم وأنتم وأنتم، كأن الغلب لهم، كأن الظهور لهم، كأن الحق معهم، كأن العزة والكرامة لهم، والمسلمون هم المساكين المستضعفون والشكوى لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بقوله سلام على من اتبع الهدى، وهذا حكم السلام على اليهود والنصارى. لكن إذا سلم عليك اليهود والنصراني سترد عليه وتقول وعليكم، إذا قال سلام عليكم أو سلام عليك، ولا تدري أن صرح بالسلام أم لا، كما كانوا في الزمن الأول يقولون السام الموت، السام عليكم، يأكلون اللام، السام عليكم. فكانت عائشة تقول رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، إذا سلم اليهود فقولي وعليكم، يعني وعليكم، يعني سلمتم بالسلام أو بالسلام عليكم مثل ما سلمتم. قال ثم قال أما بعد، أما بعد، كلمة كلمة أما، إما يؤتى بها للتفصيل، تفصيل الكلام الذي سيأتي، أو للاستئناف، بعد أما بعد هي مبنية على الضم لأنها قطعت عن الإضافة، فإذا أضيفت تقول بعد، بعد السلام، بعد الكلام، بعد القيام. وقيل أن كلمة أما بعد أول ما قالها داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب، فصل الخطاب، تفصل بين شيئين. ومن طريق ما يذكر هنا كان لنا شيخ اسمه الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سلامة، درسنا في التفسير، فكان أحيانا إذا جاء يناقش رسالة دكتوراه أو ماجستير مثلا، قبل أن يناقش رسالة يقول أما قبل، فيذكر مثلا بعض الأشياء ثم يقول ثم أما بعد. وهذا الرجل من تلاميذ الشيخ حامد الفقه رحمه الله تعالى، وكان أستاذ كبير في العقيدة وفي الفقه وفي اللغة، وهذا كان اجتهاد له، لكن نقول أن السنة أن الإنسان إذا فصل كلام عن كلام يقول أما بعد.
بعض الخطباء في الخطب يبدأ بخطبة الحاجة ويقول أما بعد، ثم يقول إن خير الكلام من كلام الله إلى آخره، ثم يقول ثم أما بعد. أهل العلم يقولون هذا ليس من السنة، ليس من السنة أن تقول ثم أما بعد. خلاص أنت قلت أما بعد كان بعد ما سبق، وقلت فإن خير الحديث كلام الله، ما تبدأ مباشرة في الخطبة. فبعض أهل العلم يقول إن هذا ليس من السنة، أما بعد في خطبة الحاجة ورد في مرة واحدة. قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية، دعا يدعو دعاية، مثل شكا يشكو شكاية. وفي ولمسلم بداعية الإسلام، أدعوك بداعية الإسلام، أي بالكلمة الداعية للإسلام، أدعوك بالكلمة الداعية للإسلام، يعني هي الشهادة، الكلمة التي تدعو للإسلام هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداء هنا بمعنى إلى، أدعوك إلى كلمة الإسلام أو إلى دعوة الإسلام، أدعوك إلى دعوة الإسلام، أسلم تسلم، هذا أسلوب بليغ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك، يؤتك أجرك، أسلم تسلم، هذا أسلوب بليغ وفيه نوع من البلاغة، وهو نوع من البديع، وهو الجناح، اشترك اللفظان في الاشتقاق اللفظي، كلاهما من سلم حرف السين واللام والميم، أسلم تسلم، أسلم هذه فعل أمر، تسلم الجواب، يعني إن أسلمت سلم. وفي الرواية معنى أسلم تسلم يؤتك، فيؤتك جواب آخر، جواب الأول أسلم تسلم، تسلم هذا الجواب الأول، الجواب الثاني يؤتك، يؤتك الله أجرك مرتين، إذن هذا الجواب الثاني. عند مسلم أو عند البخاري في الجهاد رقم 2944 أسلم تسلم وأسلم يؤتك، يعني فيه تكرار كلمة أسلم وحرف العطف، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لماذا قال يؤتك الله أجرك مرتين؟ ليه مرتان؟ لماذا مرتان؟ لماذا لا يكون مرة واحدة؟ الجواب من وجهين، إما لأنه آمن بعيسى ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا الإحسان الأول، ويؤيده حديث الحديث الثابت في الصحيح حديث أبي هريرة، ثلاثة يؤتون أجرهم، حديث أبي موسى، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، إذا الآن آمن بنبيين فهذا يؤتى أجره مرتين، فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. وعبد المملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران. ورجل كانت له أمة، رجل كانت له أمة فغذاها وأحسن غذاءها، رجل له أمة فغذاها وأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. انتبه لكلمة فغذاها وأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها، جمع بين أمرين، التربية الجسمية والتربية الأدبية. بعض الناس يهتم فقط بالأكل والشرب لأولاده، جزا الله خيرا على هذا، لكن يهمل تربيتهم، فهو ممول وليس بمرب. إذا تعب الولد على طول الدكتور مباشرة ويأتي له بالأدوية، وفي المدرسة يأتي له بالدروس الخصوصية والكتب، لكن إذا نام عن الصلاة لا يكلف نفسه ويقول له لماذا تصلي، إذا فرط في ورده لا يكلف نفسه أن يقول لماذا لم تحفظ، إذا وجده يمشي مع أصحاب السوق أو يشرب الدخان نحو ذلك لا يكلف نفسه بإرشاده، فهذا فرط في الأدب ولم يفرط في المطعم المأكل والمشرب. الأنعام تأكل وتشرب، وليس الأكل والشرب هو الذي ميز وكرم أو كرم به الإنسان، بل كرم الإنسان بالإيمان. لذلك قال الحديث: فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها. فلا بد من الجمع بين الأمرين، والأدب أهم من التغذية، لأن الإنسان حتى لو مات وهو هزيل ضعيف مات بالإيمان العظيم في قلبه، فهو يرجى له الفردوس الأعلى. وإذا كان عظيم الجسم كبير جثة فارغ القلب من الإيمان، فالعياذ بالله يخشى عليه أن يكون من حطب جهنم. يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناحا بعوضة. هذا الحديث الجميل في آخره لما رواه مسلم وكذلك لما رواه البخاري، قال الشعبي، هو راوي الحديث عامر بن شرحيل الشعبي، للسائل الذي سأله عن هذا الحديث قال له أو الذي حدثه به: خذ هذا الحديث بغير شيء، يعني خذه ببلاش، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. الحديث ده تاخده وانت قاعد كده ببلاش، لكن كان الرجل يرحل فيما دون ذلك، يعني في اقل من هذا الى المدينه. هذا الرجل كان من خراسان، خراساني، قال الخراساني خذه بغير شيء وانت مستريح. واحنا الان بناخذ الحمد لله العلم واحنا نحن مستريحون وفي المراوح وعندنا مكيفات وعندنا كذا، وكمان الناس مش عاجبها، حتى تقول لهم تعالوا يا جماعه اسمعوا صحيح البخاري ونجيبوا اي حاجه مش مشكله، ممكن نوزع حتى عصير قصب او اي حاجه، يقول لك لا ده. فالشعبي يقول له الخراساني خذه بغير شيء، خذه ببلاش، فقد كان يرحل فيما دونه للمدينه. فالانسان يفخر بهذا العلم ويحرص عليه. البخاري يقول: رب حديث سمعته بالعراق كتبته بالشام. سبحان الله، من العراق للشام ومن الشام لليمن والجزيرة يكتب في الأحاديث 16 عاما يكتب بين هذا الكتاب الذي بين أيدينا، 16 عاما ليل مع نهار ونهار مع ليل، ونحن الحمد لله نأخذه بدون شيء، فنحتسب الأجر ونستعين بالله سبحانه وتعالى. إذا هذا الاحتمال الأول، أنه يقول أنه قال: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأنه آمن بنبيين. الاحتمال الآخر أنه يؤتى الأجر أكثر من مرة. لماذا؟ بسبب من يتبعه على هذا الإيمان، يأخذ أجر الأتباع الذين يتبعونه على هذا الإيمان، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به يوم القيامة. يعني وانت جاي الدرس مثلا جبت واحد معاك يسمع الأحاديث ويتعلم السنة واستمر، تأخذ أجره، تأخذ أجره وتنال هذا الأجر العظيم. حتى لو جاءك عرض من الأعذار ولم تأتي ولم تحظى بثواب الدرس، فإنك دللت على الخير فجال على الخير كفاعله. ثم قال له: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يعني إن أعرضت عن الإجابة بالدخول في الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين جمع أريسي، وهم الفلاحون. الأريسي هو الفلاح، هو الفلاح أو الأكار أو العامل أو الخادم أو الحراس أو الحارس أو نحو ذلك. ورد في رواية عند البرقاني: الحراسين الذين يحرثون الأرض. فالمقصود على العموم الأريسيين هم يعني من في مملكته، من في مملكته من الضعفاء والناس وأهل المملكة. لذلك الخطابي يقول: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا، لأن الأتباع تبع لمن فوقهم وتبع لكبرائهم، وإنما كان عليه إثمه، إثم هؤلاء إثمهم لأنه المتسبب في إضلالهم. والمتسبب في ضلالهم، كما قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان جاء في الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، من سن سنة سيئة فعليه وزر ووزر عنه يوم القيامة. نعم. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الاخوة يصحح معلومة يقول ان النصراني نائب امين الحزب وليس نائب المرشد، جزاه الله خيرا اذا كانت المعلومة صحيحة، ولكن هكذا يقرأ. بعضهم يقول هل يصح ان يكون نصراني في المجلس؟ طبعا لا يجوز، لان الرسول قال انا لا نستعين بمشرك، انا لا نستعين بمشرك. فاذا كان عمر منعهم فقط من حسابات بيت المال، فكيف يوضعون في مجالس الدولة؟ هذا فضل عن الكلام على أن هذا المجلس مجلس يحكم بالطغوط ويحكم بالديمقراطية، وسبق الكلام فيه، سبق الكلام في حكم دخول مجلس الشعب، وتكلمنا فيه في عدة محاضرات، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله أيام الانتخابات في محاضرات مستقلة عن حكم دخول في الأحزاب وحكم دخول في الانتخابات والمفاسد في الانتخابات، أكثر من 40 مفسدة في دخول في الانتخابات والبرلمانات. سيأتي الكلام إن شاء الله فيها في موضعها، في يعني عندما تبدأ معركة الانتخابات، نسأل الله السلام والعافية. قال فإن عليك اسم الأريسيين، يعني اسم الفلاحين أو العمال أو أهل المملكة. ثم قرأ قوله تعالى يا أهل الكتاب، وفي نسخة ويا أهل الكتاب، أي أدعوك بدعاء الإسلام وأقول لك يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هذا الإتيان بهذه الآية الكريمة في هذا الخطاب الكافر، هل يفهم منه أنه يصح للإنسان أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؟ لأنه جاءت حديث في الصحيحين أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية عليه، فهل هذا يبيح ذلك؟ استدل به البعض على جواز إرسال شيء من القرآن إلى أرض العدو، والأولى أن يقيد ذلك في الحاجة إلى هذا الشيء المرسل، آية أو آيات للإنذار أو للبلاغ، للإنذار أو للبلاغ. وبعض العلم قال هذه واقعة عين لا يقاس عليها، فيبقى النهي عام في منع إرسال القرآن إلى أرض العدو. الآن الشكوى لله سبحانه وتعالى، الآن الأعداء هم الذين يطبعون المصاحف، في مصاحف الآن تطبع في أوروبا، تطبع في بلاد الكفر، والشكوى لله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في هذه الكلمة: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فيها اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمن هذا الكتاب على فوائد. الأول أمر يعني فيها فوائد عظيمة، يعني كلمات قليلة فيها فوائد بلاغية كبيرة. الأول الأمر، أسلم الأمر في قوله أسلم. ثانيا الترغيب، تسلم أسلم تسلم أسلم يؤتك، ترغيب أيضا ترهيب. ثالثا الترهيب، إن توليت فإن عليك إثما، فإن عليك إثما، هذا ترهيب. إذا أسلم تسلم يؤتك هذا ترهيب، عليك إثم هذا ترهيب، فإن توليت هذا فيه زج. إذا عندك الآن أمر وزج وترغيب وترهيب. الخامس الدلالة، يدل على الخير، قل يا أهل الكتاب أو يا أهل الكتاب تعالوا. إذن كلمات يسيرة فيها معاني عظيمة جدا، وهذا لأنه عليه السلام أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلمات القليلة التي تحمل المعاني العظيمة. قال الحافظ: وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى، وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. المفروض الذين يجلسون معهم النصارى في أحزابهم يبلغون هذه الكلمة، يدعونهم إلى هذه الكلمة سواء، كلمة قصد، كلمة عزم، كلمة نستوي نحن وأنتم فيها، بدل ما نجلس معهم على كراسي الأحزاب من أجل كذب أصوات وانتخابية. لا، بلغوهم دعاية الإسلام، دعوة الإسلام، لأن بدل ما تضحكون على أنفسكم وعليهم، بلغوهم الإسلام، ادعوهم الإسلام، فرصة عظيمة، ادعوهم الإسلام، بدل ما تستفيد من صوتي في الانتخابات والأماكن تقسمها عليك وعليهم، لا، افعل كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القائد المعلم الذي علم الدنيا كلها، ادعوهم بدعاية الإسلام، قل لهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة مستوية بيننا وبينكم لا نختلف فيها، بل لا يختلف فيها أهل القرآن ولا التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأن عندهم في كتبهم أن الأنبياء جاءوا بالتوحيد الخالص، ولم يأتي نبي قط بالشرك أبدا. كتبهم، في كتبهم التي لم تحرف لم تبدل، ويعرف هذا أحبار مهزانهم أنه لم يأتي نبي قط بالشرك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة قط بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، الأمر بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فهذا القدر مشترك بين كل الديانات، افراد الله جل وعلا بالتوحيد، ولا نشرك به شيئا. فلا نقول عيسى ابن مريم، ولا عيسى ابن الله، ولا نقول عزير ابن الله، ولا نتخذ هذه الثالثه، ولا نتخذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله، في تحليل الحرام او تحريم الحلال، كما جاء هذا في حديث علي بن حاتم عندما أخبره بأنهم لم يعبدوهم. عدي يقول لم نعبدهم، قال أليس يحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم ويحلون الحرام فتتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فالواجب علينا
أن ننصح هؤلاء النصارى كلما جاءت فرصة، ولا يكون مثل القطط أو القطط تهرب وتجري وتخاف، لا انصحهم ربما يحصل تحصل فيهم هداية، كما حصل هداية في النساء التي أسلمنا منذ فترة ولا زلنا يسلمنا. ادعو الإسلام والهادي وراء سبحانه وتعالى هو الناصر لدينه، لا تخش من هؤلاء فإنهم كما قال ابن القيم هم همج الورى وذبابه. أتخاف من ذباني؟ لا تخاف من ذباب، تخاف من ذباب ليس له أي قيمة ولا أي قدرة. فالعبد عليه أن يتقي الله جل وعلا في هذه الدعوة ولا يعبث فيها. قال فإن تولوا أي عن هذا الإقرار بالتوحيد رفضوا ليدخلوا الإسلام خلاص، فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، نحن نعتز بإسلامنا ونقر بالتوحيد ونتبرأ منا ممن تبرأ من التوحيد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. فيجب على المسلم أن يتبرأ من الكفر والشرك وأهله، وهذه دعوة الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى كلمة الإسلام. أما تداهن أعداء الله جل وعلا وتحاديهم وتتودد إليهم وتقبل أيديهم ورؤوسهم من أجل كرسي، فإن الله جل وعلا لم يأمرنا بذلك، وليست هذه دعوة الأنبياء ولا المرسلين. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، يعني اللغط واختلاط الأصوات، كل واحد يتكلم الصخب اختلاط الأصوات في المخاصمة، وارتفعت الأصوات وأخرجنا أخرج أبو سفيان من معه. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كهشان، لقد أمر أمر ابن أبي، أي عظم أمر ابن أبي كهشان. من هذا ابن أبي كهشان؟ من أين أتى؟ من أين أتى هذا الاسم وهذا اللقب أو هذه النسبة؟ هذا شيء عجيب. لقد أمر أمر ابن أبي كهشان بعدما تكلم عليه أبو سفيان وذكر أنه من أرفع العرب نسلا وحسنا، في الأخير يأتي يلمزه بهذا اللقب أو بهذه النسبة التي لا تعرف. فالعلماء بحثوا من هو ابن أبي كهشة، فبعضهم يقول أنه أحد أجداده هو غير معروف في نسبه، وبعضهم يقول إنما أراد بذلك انتقاصه، مجرد هو يريد ينتقصه خلاص، انتقاصه لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزة، وقيل رجل من خزاعة خالف قريشا وكان يعبد الشعراء فنسبوه إليه لأنه شارك معه في مخالفة دين قومه. كل هذه أقوال، كل هذه أقوال يعني من أهل العلم حاولوا تفسير هذه الكلمة التي قال أبو سفيان في آخر الأمر يريد يلمس بها النبي ويوقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر أمر أبي كهشة. وهذا السلوك الذي فعله أبو سفيان في وقت كفره معروف، بعض أهل البدع يلمزون أهل السنة بالألقاب الشنيعة، يعني عندك مثلا السبكي عندما أراد الرد على ابن القيم ألف كتابه السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، وابن القيم لا يعرف له جد اسمه ابن زفيل، الرد الثقيل بالصاد، أو السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل، ولا يعرف الابن القيم جد أجدادي بهذا اللقب. وكذلك أهل البدع يقولون عن أهل السنة أنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم حشو الوجود وأنهم نابتة ونوابت، وألفاظ كثيرة جدا ذكرها ابن النديم في فهرس في تلقيب أهل البدع لأهل السنة. وإذا لم يكثر الحكام يقول عنهم مرجع ويجرؤون أهل المعاصي وغير ذلك، فهذه سنة قديمة لأهل البدع مع أهل السنة ومع الحق. إذا لم يعجبهم كلامهم أطلقوا عليهم الألفاظ البذيئة. قال لقد أمر أمر ابن أبي كهشة إنه يخاف ملك بني الأكثر اللي هو من؟ اللي هو هرقل ملك الروم. ملك بني الأكثر هم الروم قيل سموا بذلك لأن جدهم روم ابن عيسى بن إسحاق تزوج بنت ملك الحبشة فجاء ولده بين البياض والسواد فقيل له الأكثر. هذه أقوال المؤرخين ونحن لا نعبأ بها كثيرا ولا نعول عليها لأنها ليس لها أي مستند لكن أحيانا نذكرها كذا قبلة وليست هي مما يعتمد عليها. وقيل أن جدته سارة حلته بالذهب وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك. قال فما زلت موقنا أنه سيظهر يعني أبو سفيان أيقن طالما حصل هذا النقشة الطويلة وهرقل قال هذا الكلام أنه نبي وأنه سيملك ما تحت قدمي عتيني وحصل كل هذه البشارات قال ما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وعنده قناعة لكنه يخاف ويأدى لأمور كثيرة للوجاهة في قومه للرئاسة كما كان حال أبي طالب. ما الذي منع أبي طالب من الإسلام؟ وهو الذي قال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني تمحا بذاك مبينا. أبو طالب يقول أعرف أنك على الحق لكن عند موته اجتمع عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له كلمة واحدة أنا أريد منك كلمة واحدة أحاجي لك به عند الله وهذان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب حتى مات ويقول هو على ملة الأشياخ. فالخوف من ترك ما كان عليه الآباء والأجداد واتباع الحق جعل كثير من الناس يترك الحق يترك الحق من أجل أن كنا من 20 سنة على من 40 سنة من 50 سنة نشوف آباءنا وأجدادنا على هذا. أحد المرات عندما كنا نجلس في جلسة الاستراحة في الصلاة التي جاء فيها الحديث في ملك بن حويرث صحيح البخاري رأني أحد الناس فأنكر قال لماذا تجلس في الجلسة؟ قلت له الحديث في كتاب الفلان والفلان والفلان. قال لا لا ما أصدق هذا إحنا طول عمرنا نشوف الشيوخ والناس ما أحد صنع هذا. فجئت له بعد يوم أو بيومين بالكتب الستة كل كتاب في مجلد واحد مطبوع كل كتاب بخاري في مجلد مسلم في مجلد وفتحت له بداية من بخاري ومسلم أحمد إلى آخره. قلت له هذه كتب الست داوين الإسلام. فتحت له كتاب بعد كتاب بعد كتاب. قلت ماذا أصنع؟ نحن نرعينا شيوخنا على هذا أو فلان وفلان وفلان. قلنا له هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الذي علم الأمة وعلم المشايخ وعلم المعلمين وتعلموا من فنهلوا من نبع الصافي. تترك هذا الآن ما في كتب من كتب السنن تقول ما رأيت فلان وفما فلان لا يعلم غاب بعض العلم عنه لكن عندك الآن الكتب المعتمدة داوين الإسلام ماذا تريد على ذلك؟ المفروض الإنسان يقول على العين والرأس على العين والرأس ونعتبر العلم. نقول كما قال الشيخ سعيد من استمانت له السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد. ربما غاب عن الإمام ربما كان إمام في بلد ليست فيه الأحاديث كما كان الشافعي في العراق ثم لما أتى مصر غير من ربه لأن مصر كان فيها المحدثون وكان فيها العلم وكان فيها العلماء فاستفاد أحاديث لم تكن في العراق. فنعتذر عن الإمام ونجلهم ونحترمهم ولكن لا ندع السنة لقول أحد كان المكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. إلى هنا
وقد أسند على ذلك أبو سفيان وأصبح له شأن كما قرأنا هذا الدرس الماضي في سير أعلام النبلاء. إلى هنا من صحيح مسلم انتهت الرواية، يعني مسلم روى في كتاب الصحيح برقم 1773 الحديث إلى هنا، ولم يذكر قصة ابن نصور التي إن شاء الله تذكرها في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.